نشرة موجزة لأبرز أخبار الساعة. لقي 13 شخصا على الأقل مصرعهم، وأصيب عشرات آخرون بجروح في الانفجار الذي هز اليوم مقر الأمم المتحدة في بغداد. وقالت المتحدثة باسم الأمم المتحدة في بغداد فيرونيك تابو لوكالة فرانس بريس الأنباء إن 13 شخصا على الأقل قتلوا في الاعتداء. وفي نيويورك أكد المتحدث باسم الأمم المتحدة فريد إيكهارد أن المبعوث الخاص للأمم المتحدة في العراق سيرجيو فييرا دي ميلو أصيب بجروح من جراء الانفجار الذي خلف نحو 40 جريحا. الناطقة باسم الأمم المتحدة في بغداد أعلنت أيضا أن من بين القتلى مساعد بنون سيفان المدير العام لبرنامج النفط مقابل الغذاء في العراق. في السياق ذاته نقلت وكالة رويترز الأنباء عن ضابط في الجيش الأمريكي أن الانفجار أودى بحياة 10 أشخاص على الأقل وجرح عشرات آخرين. رجح مسؤول أمريكي بارز أن يكون الانفجار الذي وقع في مقر الأمم المتحدة في بغداد ناتجا عن هجوم انتحاري بشاحنة ملغومة. وقال مستشار وزارة الداخلية العراقية برناند كيرك للصحفيين من موقع الحادث إن هناك دليلا يشير إلى أن الانفجار قد يكون هجوما انتحاريا. ومن جانبه وصف كبير المتحدثين باسم الأمم المتحدة فريد إيكهارد الانفجار بأنه مأساة وانتكاسة سياسية لمهمة الأمم المتحدة في العراق. أعلن مسؤولون أمريكيون وأكراد اليوم أن قوات أمريكية وكردية تمكنت من اعتقال طه ياسين رمضان نائب الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين في شمال العراق. ونقلت وكالات الأنباء أن عادل مراد من الاتحاد الوطني الكردستاني أن رمضان تم اعتقاله في مدينة الموصل نتيجة تعاون بين أحزاب سياسية وسكان المدينة. وفي واشنطن أكدت متحدثة باسم وزارة الدفاع الأمريكية إلقاء القبض على رمضان وتسليمه لقوات التحالف. هذا وتجري الإشارة إلى أن طه ياسين رمضان في الستينات من العمر وأنه من أبناء الموصل وكان أحد أكثر المتشددين في الدائرة المحيطة بصدام. في سياق ذاته رحب الرئيس الأمريكي جورج بوش باعتقال طه ياسين رمضان، وأعرب الرئيس الأمريكي عن ثقته في قدرة القوات الأمريكية على ملاحقة المسؤولين العراقيين المطلوب إلقاء القبض عليهم. من إذاعة العراق الحر نواصل مستمعي الكرام جولتنا على أهم الأخبار. استقبل رئيس وزراء البحرين الشيخ خليفة بن سلمان الخليفة وفد مجلس الحكم الانتقالي في العراق الذي وصل المنامة اليوم. وذكرت وكالة الأنباء البحرينية أن الشيخ خليفة أكد للوفد وقوف مملكة البحرين ودعمها الدائم والمستمر لكل الجهود التي يقوم بها المجلس الانتقالي لإعادة الأمن والاستقرار في العراق. رئيس الوزراء البحريني دعا أيضا المجتمع الدولي إلى المساهمة في عمليات إعادة الإعمار، وأكد تطلع القطاع التجاري ورجال الأعمال في البحرين إلى تحمل مسؤوليتهم في تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي مع العراق. هذا وتجد الإشارة إلى أن وفد مجلس الحكم الانتقالي العراقي الذي يقوم بجولة في منطقة الخليج قد زار يوم الاثنين سلطنة عمان وأجرى فيها محادثات مع مسؤولين عمانيين. أعلن نائب وزير الداخلية العراقي أحمد حسن إبراهيم أن العقوبة ستصل إلى 25 عاما للأشخاص الذين يثبت قيامهم بأعمال تخريبية ضد أنابيب النفط العراقية. ونقلت صحيفة المؤتمر لثاني حال المؤتمر الوطني العراقي نقلت عن إبراهيم قوله إن من سيرق القبض عليه متلبسا بجريمة التخريب سيعاقب بالسجن 25 عاما. المسؤول العراقي أضاف أيضا أن من يقوم بهذه الجرائم لابد أن يكون معروفا من قبل أبناء العشائر الذين تقع أراضيهم وأماكن سكناهم قرب خط أنبوب النفط. ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية أن 5 مجموعات بنوك تقودها بنوك أمريكية إلى جانب بنك بريطاني منفرد سوف يتولون عملية تأسيس بنك التجارة العراقي الجديد. وأوضحت الصحيفة أن المجموعات التي تمت الموافقة على عروضها هي بنك أوف أمريكا كورب وبنك وان كورب وسيتي كروب بالإضافة إلى مجموعتين أخرتين. من إذاعة العراق الحر قدم لكم فوزي عبد الأمير نشرة موجزة بأهم أخبار الساعة. السلام عليكم.
أعزائي المستمعين، نشرت اليوم الثلاثاء صحيفة واشنطن بوست الأمريكية تقريرا من بغداد عن وضع السلطات الأمريكية في العراق تعليمات جديدة تتعلق بوسائل الإعلام وتعيين مفوض مدني للإشراف على سير عملها. التفاصيل في عرض يقدمه شيرزاد القاضي.
تلعب وسائل الإعلام أهمية كبرى في التأثير على الرأي العام في أي بلد، وقد ارتأت السلطات الأمريكية تعيين مفوض لوسائل الإعلام لإدارة الصحف والمذيعين في العراق، ولوضع برامج تدريبية للصحفيين، وخطط لشبكة الإذاعة والتلفزيون كجزء من الجهود المبذولة لتنظيم وسائل الأخبار العراقية التي تنتشر بشكل واسع، مع تفادي المزاعم بوجود سيطرة محكمة على الإعلام. وتقول صحيفة واشنطن بوست التي نشرت مقالا حول الموضوع إن مسؤول الإدارة المدنية الأمريكية في العراق بول بريمر أصدر تعليمات لجميع وسائل الإعلام يمنع فيها التحريض على العنف ونشر الكراهية القومية والدينية أو الترويج لمعلومات كاذبة تهدف إلى بث العداء لسلطات التحالف. وأشار التقرير إلى أن الجنود الأمريكيين قاموا بشن غارات على صحف خرقت التعليمات، وتم إغلاق صحيفتين على الأقل ومحطة إذاعة، لكن السلطات سعت للبحث عن وسائل أخرى لمراقبة ما ينشر بحسب الصحيفة الأمريكية. والمفوض الجديد لوسائل الإعلام سايمون هيسلوك كان ناطقا باسم سلطات الأمم المتحدة ومشرفا على وسائل إعلامها في كوسوفو. وتقول الصحيفة إن وجود شبكة إعلام رسمية سيكون مثارا للجدل. وتدير شبكة الإعلام العراقية IMN محطة إذاعية وشبكة تلفزيون، بينما تقوم شركة أمريكية بتجهيز الشبكة بالمعدات والأدوات الضرورية، وتبلغ ميزانية الشبكة 6 ملايين دولار في الشهر الواحد، وهي تسعى إلى تغطية كافة أنحاء العراق وإنشاء مركز للتدريب وبث البرامج على مدى 24 ساعة في اليوم. وهناك مساع لتقوية البث لمنافسة الشبكات العربية التي تبث عبر الساتلايت. ويشير تقرير واشنطن بوست إلى أن السلطات تسعى إلى إظهار الجانب الإيجابي من الاحتلال الذي تعكره مشاكل اقتصادية وهجمات على القوات الأمريكية، بينما يميل العراقيون إلى وسائل إعلام حكومية ويعتقدون أن شبكة الإعلام العراقية هي جهة ناطقة باسم الاحتلال على حد قول الصحيفة. ونقلت الصحيفة عن ريما قدري ربة بيت أنها عندما ترى بريمر يصافح الناس في التلفزيون فإنها تفكر في صدام، وكأن شيئا لم يتغير. أما شميم رسام التي تدير محطة الإذاعة فإنها ترى ضرورة أخذ أحاسيس المستمعين بنظر الاعتبار، فمثلا عند طرح موضوع البطالة يجب طرح الحلول، وإذا أثار شخص ما موضوع خروج القوات الأمريكية فيجب أن يسأل عن البديل. ولفت التقرير إلى أن محطة التلفزيون التابعة لشبكة الإعلام لم تطرح خبر مقتل عدي وقصي، بل نسبته إلى وكالات أخرى، مثل ما نقلت الصحيفة عن جورج منصور مدير المحطة. وتقول الصحيفة أن بعض الصحفيين يميلون إلى وضع رقابة على أنفسهم، فعلى سبيل المثال فضل أحد الصحفيين في الإذاعة عدم تغطية الحادث الذي أسقطت فيه طائرة هليكوبتر راية دينية في أحد أحياء بغداد، بينما قامت محطتا الجزيرة والعربية بتغطية تفاصيل الحادث. وعن هذا الموضوع يقول الإذاعي حيدر الكاظمي إن الجزيرة والعربية متحيزتان ضد الاحتلال الأمريكي وتحاولان الضغط على الأمريكيين، بينما يعرفون هم الوضع بشكل أفضل ويتعاملون مع الواقع كما هو. ويقول مسؤولون أمريكيون إن وظيفة شبكة الإعلام العراقية ليست دعائية، وإنما إذاعة أخبار واقعية وموثوقة، بحسب ما نقلته الصحيفة عن دان سينر الناطق باسم سلطة التحالف، مضيفا أن من غير المفروض أن تسيطر شبكة الإعلام العراقية على وسائل الإعلام في العراق، ولكن أن تصبح صوتا ضمن مجموعة أصوات. We'll be right back.
في حديث أدلى به لإذاعتنا علق ممثل الحزب الديمقراطي على تزايد الهجمات التي تعرضت لها في الآونة الأخيرة مقرات أحزاب سياسية في المفصل. مزيد من التفصيلات من أحمد سعيد.
قالت العمليات الهجومية لعناصر مجهولة أمس وخلال الأيام والأسابيع الماضية مقرات ومكاتب الحزبين الكرديين الرئيسيين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني. فأمس تعرض مقران للاتحاد الوطني الكردستاني إلى هجوم مسلح شنه ضمن سلسلة هجمات على منشآت حكومية ومدنية في الموصل. للوقوف على الموقف الكردي حيال هذه الهجمات التقينا أحمد بداغ عضو الفرع الرابع عشر للحزب الديمقراطي الكردستاني، حيث تناول الهجمات على مقرات الأحزاب الكردية في الموصل قائلا:
حول هذه العمليات اللي صارت في الموصل، بالحقيقة هاي العمليات عمليات إرهابية، احنا نستنكر هذه العمليات، والشعب العراقي بعربه وكرده والأقليات الأخرى تستنكر هذه العمليات، والشعب العراقي تريد أن يكون هناك عراق ديمقراطي وعراق آمن، وهاي العمليات اللي أصبحت في الموصل ضد المقرات الأحزاب مو فقط الكردستانية وحتى العربية، فعلا صارت هناك عمليات. العناصر اللي يقومون بهذه العمليات عناصر من ما تبقى من عناصر حزب البعث وفداي صدام، وبالحقيقة هناك بالتأكيد جهات أخرى لا نستطيع تحديدها حاليا، ولكن من الممكن أن يكون جهات عندها علاقات مع تنظيم القاعدة. هذه الأشخاص اللي قائمين بهذه العمليات عناصر تابعة لأنصار الإسلام، أنصار الإسلام في كردستان.
لما كان حزبكم الاتحاد الوطني الكردستاني حزبان مسلحان ويشدهما تعاون مع قوات التحالف الأمريكي البريطاني على صعيد عسكري، ما هي الإجراءات التي اتخذتموها لمواجهة العمليات الهجومية المسلحة ضد مقراتكم في الموصل؟
في الحقيقة الحزبان الرئيسيان في كردستان، الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، ساهموا فعالا من الناحية العسكرية في العمل العسكري ضد النظام الدكتاتوري، وساهموا مساهمة فعالة مع قوات التحالف من أجل إسقاط النظام الدكتاتوري. مع الأسف الآن نحن في الموصل احنا غير مسلحين، ومقراتنا صحيح هناك حماية قليلة موجودة لحماية مقراتنا، بس بالنسبة للكوادر والبشمركة الباقين احنا غير مسلحين، لأن قوات التحالف ما تسمح للقوات البيشمركة بأن يكون هناك لهم تواجد عسكري.
طيب هذا في الموصل، وفي ناحية فايدة شمالها حصلت أزمة على صعيد انتخابات لاختيار مدير للناحية، إلى أين وصلت الأزمة هذه ومن الذي فاز بمنصب المدير؟
بالحقيقة ناحية فايدة إداريا تابعة إلى محافظة دهوك وإلى قضاء سميل محافظة دهوك. في الفائدة هم أصبحت انتخابات، فعلا انتخاب مدير الناحية، أصبحت هناك التباس حقيقة ما بين العرف والأكراد، وتدخلت في هذا الالتباس قسم من عناصر النظام السابق بالحقيقة، ورادوا أن يعني يخلون عراقيل من لعدم نجاح الانتخابات، ولكن بحمد الله والتنسيق اللي جاري ما بين الإخوة الأكراد والعرب اللي موجودين في تلك المنطقة، البارحة اتفقوا العرب والأكراد من أجل نصب مدير ناحية. 6 أشخاص اللي هم هيئة منتخبة من قبل الناس العرب والأكراد في منطقة فايدة هم انتخبوا شخص آخر لمدير ناحية الفايدة، والشخص هو كردي من أهالي منطقة فايدة.
أحمد بداغ عضو الفرع الرابع عشر للحزب الديمقراطي الكردستاني في الموصل، شكرا. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، الموصل.
ساعة سيدتي سادتي، الدكتورة رجاء الخزاعي هي عضو في مجلس الحكم العراقي، وقد أجرى مراسلنا في بغداد علي الياسي مقابلة معها تحدثت عن أعمال المجلس ونشاطاته.
أكدت الدكتورة رجاء الخزاعي عضوة مجلس الحكم الانتقالي في العراق بأن المجلس قرر تشكيل أفواج من الدفاع المدني يتم نشرهم على كافة المحافظات العراقية بمعدل فوج واحد لكل محافظة، باستثناء محافظة بغداد تم تخصيص 6 أفواج لها، الهدف منها مشاركة قوات الشرطة العراقية في حفظ النظام والأمن. جاء ذلك خلال اللقاء الذي أجرته مع إذاعة العراق الحر، والذي تحدثت فيه أيضا عن تشكيل الحكومة العراقية المرتقبة ولجنة صياغة الدستور وأمور تهم المواطن العراقي. وفيما يلي نص المقابلة. نلتقي بالدكتورة رجاء الخزاعي عضوة مجلس الحكم الانتقالي. في البداية دكتورة رجاء، نود أن نسألك عن لجنة الدستور، ما الذي توصل إليه مجلس الحكم بشأنه، وما هو رأي المجلس فيما تطالب به بعض الجهات مثل الحوزة العلمية المشاركة في كتابة الدستور؟
بسم الله الرحمن الرحيم. لقد تم تشكيل لجنة تحضيرية تهيئة لكتابة الدستور، مكونة من 25 شخصا، منهم القضاة والمحامين ورجال سياسة ورجال دين.
طيب، هل أخذتم بنظر الاعتبار أنه مشاركة بعض الجهات المستقلة كالحوزة العلمية تطالب الآن بكتابة هذا الدستور بأيدي عراقية وبمشاركة منها؟
سيكون الدستور مكتوبا بأيدي عراقية، ولقد استشرنا الحوزة، وهناك من يمثل الحوزة في كتابة الدستور في هذه اللجنة.
طيب دكتورة، ما الذي يؤخر من عمل تشكيل الوزارات العراقية، وهل هنالك على طاولة المجلس من حقائب وزارية غير التي وردت؟ أي هل بالإمكان زيادتها مثلا؟
زادت عدد الوزارات. وزارة الكهرباء كانت هيئة وأصبحت وزارة، وزارة حماية حقوق الإنسان والبيئة وحقوق المرأة. احتمال تلغى وزارة احتمال، نحن ننتظر أعضاء المجلس الذين هم في الخارج في الخليج لكي يعودوا حتى يتسنى لنا ذكر أو ذكر أسماء الوزراء.
طيب، ما الذي يؤخر يعني من 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 يعني من تشكيل الوزارة، وخصوصا يعني العراق يمر في مرحلة حرجة الآن؟
سيتم تشكيل الوزارة قريبا، يعني خلال أيام، إن هذا ليس يعني وقتا بعيدا.
دكتورة رجاء، لماذا لا يتم اتخاذ إجراء سريع بخصوص عدم الاستقرار الأمني قبل الانتهاء من تشكيل الحكومة المرتقبة؟
هذا ما عملنا عليه من اليوم الأول الذي جلس فيه المجلس، وهو اليوم يوم 14 تموز، ولحد الآن نحن نذكر هذا في كل جلسة نجلسها. ولقد حاولنا مع قوات الائتلاف، واستضفنا مسؤول الأمن الذي يمثل وزير الداخلية في الوقت الحاضر، وناقشنا معهم موضوعات عديدة حول الاستقرار والأمن، وبناء على توجهاتنا وآرائنا سيقوموا بتهيئة الدفاع المدني، وهذه عبارة عن أفواج في كل محافظة، سيكون فوج، وأعتقد في بغداد ستكون 6 أفواج، كل فوج مكون من 850 شخص، سيتم تدريبهم تدريبا جيدا، وسيشاركون مع الشرطة العراقية لحفظ الأمن.
طيب دكتورة، هنالك بعض الجهات والمواطنين يطالبون بأن تبتعد قوات التحالف عن المدن، وأن يكون تواجدها خارج المدن، وأن تستلم السلطة العراقية والشرطة العراقية مهامها وتؤدي واجباتها كما كانت في السابق.
هذا ما يريده جميع العراقيين ونريده نحن. نحن لا يعجبنا منظر الأمريكان يتجولون في الشوارع بسياراتهم، أنه منظر يحز في النفس، يذكرنا دائما بأننا تحت الاحتلال، ولكن هذا الواقع لا نقدر أن نغيره في الوقت الحاضر، ونحن نسعى من خلال مجلس الحكم اختزال الوقت للاستقلال.
دكتورة رجاء، هل لدى المجلس سلطة أو صلاحيات في التدخل بشؤون الحكومة المرتقبة؟ وما مدى هذه الصلاحيات إن وجدت؟
للمجلس الصلاحيات الكاملة بمتابعة الوزارات الجديدة بصورة مباشرة وغير مباشرة.
طيب، سمعنا أنه سيكون هناك رئيس وزراء لهذه الحكومة، من هو الشخص المرشح لملء هذا المنصب؟
المجلس هو رئيس الوزراء، لا يوجد شخص واحد.
يعني مجموعة التسعة خلين؟
لا، مجموعة 25.
طيب،
بخصوص نفقات عمل الوزارات في الفترة المقبلة، كيف سيتم تغطيتها؟
ميزانية ما تبقى من 2003 كاملة وجاهزة لجميع الوزارات، ونحن نعمل الآن على ميزانية 2004، ستكون الوزارات مغطاة.
وهل تعتقدين ان اداء الوزارة المقبلة يعني سيكون اداء فعال وقويا، وسيشهد المواطن العراقي تغيرا ملحوظا؟
هذا ما نأمل عليه، ونحن سنجعل الوزراء تحت المشاهدة مثل ما نقول، والوزير الذي يتلكأ في عمله سيكون غير جيد، وهذا من واجب المجلس أن يثبت الوزير أو ينهي عمله.
طيب، هنالك بعض الأشخاص الذين يقومون الآن يؤدون مهام منصب الوزير في بعض الوزارات كوزارة النفط والري وغيرها، يعني هل هؤلاء سيبقون على مناصبهم أم ماذا؟
هذا يعتمد على كفاءتهم وترشيحهم من قبل أعضاء المجلس، لا أعلم هل سيكونوا هم أو غيرهم.
دكتور، سؤال أخير، يعني هنالك في تجوالنا لبعض الوزارات لاحظنا بعض شكاوى من الموظفين أنه هنالك لا يزال بعض الموظفين في مناصب عالية وهم بدرجات حزبية من أعضاء في حزب البعث السابق، ولم يتخذ بحقهم أي إجراء، فما هو موقف المجلس تجاه ذلك؟
اليوم تألفت لجنة من المجلس لتهيئة هيئة لاجتثاث حزب البعث، وسيكون هؤلاء الذين سميتهم بالمناصب العالية سيكونون معرضين للمساءلة من قبل هذه الهيئة.
في نهاية لقائنا نشكر الدكتور رجاء الخزاعي عضوة مجلس الحكم الانتقالي، شكرا جزيلا لك.
شكرا.
علي الياسي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، بغداد.
أعزائي المستمعين، الزميلة أسماء جميل مراسلتنا في بغداد ناقشت مع الكاتب والباحث محمد المبارك ظاهرتي التطرف والمد الديني في العراق.
شهد العقدان الأخيران من تاريخ المجتمع العراقي نموا متزايدا في التيارات الدينية، وترافق معها ظهور حالة من التطرف التي أصبحت في بعض الأحيان سمة للشخصية الأساسية العراقية. وقد ساعدت عوامل كثيرة في نمو وانتشار هذه الظاهرة وفقا لما أكد بعض المحللين، منها الحروب والضغوط الاجتماعية والاقتصادية، فضلا عن الإفلاس الأيديولوجي وسياسات الحزب الواحد التي لم تسمح بظهور أي اتجاهات أخرى. فكان الدين هو الملاذ لفئة كبيرة من المجتمع. حول أسباب ظاهرة المد الديني ومستقبل الحركات الدينية في العراق، التقت إذاعة العراق الحر الباحث والكاتب محمد مبارك ليتحدث عن هذه الظاهرة. كيف بدأت ظاهرة المد الديني في العراق ومتى، وكيف تشخصونها؟
لا، أي مد ديني يظهر في أي مجتمع هو نتيجة لفشل لحظات التحول الثوري أو التطور الاجتماعي وتخلف عما كان عليه في السابق. فشل الثورات يقود الى تطرف ديني سواء لدينا او لدى بلدان الاتحاد السوفيتي القديم. الانسان هو ابن الارض وابن حاجاته الأساسية، ومثلث الإبداع الذي يتحدث عنه علماء الاجتماع يضع في القاعدة حاجات الإنسان الأساسية: الطعام، الشراب، الجنس، النوم. ثم بعد هذا يأتي الأمن ويأتي العمل، ثم تأتي الوجاهة الاجتماعية، وأخير شيء يأتي الإبداع. والإبداع بحاجة إلى الحرية. لما تفشل الثورة في إشباع حاجات الإنسان الأساسية الأربع، هذا اللي يقود إلى الإنسان يلجأ إلى القوى الخارق ليتوسل إليها أن تحقق له هذا الإشباع. هذه واحدة. الواحدة الثانية أن تاريخ العراق من البداية هو تاريخ تطرف. القرامطة يقتلون بشكل أهوج، وأعداء القرامطة من أساطين النظام يقتلون بشكل أهوج. فالظالم والمظلوم في العراق عنيف ومتطرف ولا يسمع، لأنه يغلق دماغه على قضية معينة ولن يسمع ولن يرى.
أستاذ محمد، يعني خلال الـ 12 سنة الأخيرة تحديدا، يعني هل هناك متغيرات معينة هي التي سرعت أو أدت إلى انتشار ظاهرة المد الديني في العراق؟ وأقصد تعرف العزلة الحضارية التي عاشها العراق خلال الحصار وانغلاقه على بلدين فقط وهما إسلاميان، وعني إيران والسعودية، يعني فكيف نربط بين هذه المتغيرات؟
أولا تحدثت عن المتغيرات. هناك عوامل ثابتة في تحديد الشخصية والتفكير العملي للإنسان، وعوامل متغيرة. العوامل المتغيرة قد تغلب العوامل الثابتة وتلغيها أحيانا، يعني تعطل فعلها. من هذه العوامل المتغيرة هي الحروب، 20 سنة من الحرب. هذه أدت إلى أن الإنسان لا حول له ولا قوة سوى أن يلجأ إلى السماء. فالحرب العراقية الإيرانية مجرمة، لأنها ما كانت ضرورة أن تقوم، وكذلك الحرب مع الكويت، لأنه هذا بلد عربي، فذهبنا نحن إلى هذا البلد العربي أشبه باللصوص والقتلة، وبالتالي ثوابتنا ثوابت تفكيرنا العملي صاغتها الحروب التي اتصلت 20 عاما. ولذلك التشكيل الاجتماعي اللي هو تشكيل مجتمع الغلبة زادت فيه الحرب التطرف في أي شيء. الحرب تولد أمراض عديدة، منها العصاب النيكروفيليا، ومنها نزعة تدمير الذات وتدمير الآخر، نزعات مريضة هائلة تسببها الحروب. وإحنا 20 سنة من الحروب والجوع والإفقار. يعني مدرس الإعدادية كان لا يتقاضى غير 3000 دينار بالشهر، وعدي صدام حسين كان يبيع الطبقة البيض ب3500. فكيف تريدين من هذا الإنسان أن يكون متوازنا وأن يكون عقلانيا وأن يحكم ثوابت المجتمع المدني على مجتمع الغابة؟
إذن ما هو مستقبل الديمقراطية في ظل هذا التطرف الموجود؟ يعني
أنا مؤمن بأن هذا يعني التضاد الصدامي بين العنف والإعمار، بين الدمار والإعمار، هذا سيقود العراق كما قاده على أيام العباسيين مثلا إلى إبداع خارق. أيام العباسيين هي اللي أنتجت كل تاريخ العرب الروحي بشكل رائع، وليس لغير بغداد أي بصمات إلا هي صدى لبصمات بغداد في تشكيل الفكر والتراث الثقافي والروحي لكل الأمة.
هل هذا يعني أنك تراهن على الرفاه الاقتصادي في انحسار المد التطرفي أو الحركات الدينية المتطرفة؟
هذا بالضبط، لأنه قلت لك أن مثلث الإبداع يقوم على ست طبقات أو مراتب. المرتبة الأولى هي الحاجات الأساسية، إذا أشبعت سنفرض الأمن نحن، وإذا كان الأمن وتوفر العمل لا يعني مشكلة لدينا، وبعد العمل تأتي الوجاهة الاجتماعية، ثم بعدين يأتي الإبداع اللي هو غاية كل مجتمع وغاية الكينونة البشرية. والإبداع لن يأتي إلا بالحرية المطلقة. في العصر العباسي مثلا كان يجتمع على مائدة واحدة الفقيه إلى عالم الطبيعة إلى رجل العسكر إلى عالم الرياضيات إلى يعني مختلف فصائل المجتمع والفكر، كانوا يجتمعون على مائدة واحدة.
كان هذا لقاء مع الباحث والكاتب محمد مبارك، أجرت اللقاء من بغداد لإذاعة العراق الحر أسماء السراج.
أعزائي المستمعين، الدقائق المقبلة نقضيها مع فرقة الأجراس العراقية وهذه الأغنية.
تبيع وبلحظة تمل بعد ما يسوى الحسد ضيعت فيك الساعة بعد ما يسوى الحسد ضيعت فيك التعب اكتب ابغى الحية بيدي خاف من جرة الحامل وكشوياتك بقلبي وغيمة بد ما ينحمل اكتب ابغى الحية بيدي خاف من جرة الحامل ثلاث ما تكبر وغيمة بد ما ينحمل جاني بضحك الشماتح بتشبك تسأل علي بعد ما طابت جروحي والألم لي السبية جاني بضحك الشماتح بتشبك تسأل علي بعد ما طابت جروحي والألم لي السبية اكتبت غال حي بيدي خاف من جرة الحاسد والتلج ما تكب قلبي وغيمة بد ما ينحمل ليش ما تكب قلبي وغيمة بد ما ينحمل الدلد غال حي بيدي خاف من جرة الحاسد والتشوية تكب قلبي وغيمة بد ما ينحمل يعني بضحك الشماتة بكتبك تسأل علي بعد ما طابت جروحي والألم لي الزبية جاي لضحك الشماتة بتشدد تسأل علي بعد ما طابت جروحي والألم لي الزبية تبتلغ الحية بيدي خاف من جرة الحاسد ما لجالي
إذاعة العراق الحر إذاعة أوروبا الحرة في براغ تقدم مقهى الإنترنت برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم فوزي عبد الأمير برنامج يعنى بشؤون الكمبيوتر والإنترنت وعالم الاتصالات في مقهى الانترنت تتعرفون على الجديد من معدات الكمبيوتر والبرامج كما تتابعون اخبار الانترنت واحدث التطورات في عالم المعلوماتية.
مرحبا بكم مستمعي الكرام في حلقة جديدة من مقهى الانترنت مع فوزي عبد الامير. في حلقة اليوم نستضيف مدير المبيعات في شركة مايكروسوفت شمال الخليج ليحدثنا عن إصدارة أوفيس الجديدة التي ستطلق في الخريف المقبل، كما نزول أيضا في حلقة اليوم عددا من المواقع على شبكة الإنترنت. ولمن يرغب في الدراسة في الخارج نقدم دليلا لمواقع عدد من الجامعات في العالم على شبكة الإنترنت. طرحت شركة مايكروسوفت إصدارة بيتا 2 من أوفيس 2003 الجديد والملقب حتى الآن باسم أوفيس 11. ويضم نظام أوفيس الجديد عددا كبيرا من البرامج، فبالإضافة إلى البرامج الأساسية وهي الوورد والإكسل وباوربوينت وأوتلوك والأكسس، هناك نحو 10 برامج أخرى أضيفت إلى حزمة الأوفيس باكيت، منها الفرونت بيج والببلشر والبروجكت وبرنامج جديد اسمه ون نوت. يتيح برنامج ون نوت عزيزي المستمع أخذ وتدوين الملاحظات والرسوم والكتابة بخط اليد وحتى تسجيل الصوت عند توفر الأجهزة الملحقة اللازمة، ويفيد هذا الاستخدام بشكل أساسي أجهزة الكمبيوتر اللوحية التابلت بي سي. وتقول شركة مايكروسوفت إن الميزة الأهم في الإصدار الجديدة من أوفيس 2003 هي دعمه الكامل للغة XML Extendable Markup Language التي تتيح الاتصال بين مصادر مختلفة بصفتها نسقا مشتركا، كما هو الحال مع لغة الإنترنت HTML. وخلال حديثنا مع مدير مبيعات شركة مايكروسوفت شمال الخليج خالد رضا سنتحدث بالتفصيل عن هذه الخاصية. ومن البرامج الجديدة التي سترفق ضمن مجموعة الأوفيس 2003 هناك برنامج السمارت دوكس الذي يعد أحد أهم الإنجازات الجديدة في الأوفيس، وهذا البرنامج يعمل مع جميع التطبيقات الأخرى لإدخال دعم للغة الـ XML، وتساعد تطبيقات السمارت دوكس في توليد تقارير معقدة ومتشعبة عن طريق إقامة وصلات ذكية بين مختلف المعلومات. هذا وقد تحدثت عن جميع هذه المزايا الجديدة مع مدير مبيعات شركة مايكروسوفت شمال الخليج خالد رضا. بداية نرحب بمدير المبيعات في شركة مايكروسوفت لمنطقة شمال الخليج الأستاذ خالد رضا، مرحبا.
أهلا بك. مرحبا.
موضوعنا اليوم راح يكون أوفيس الجديد اللي سمي ب 2003، ولحد الآن هناك الإصدار التجريبية من عنده اللي أطلق عليها أوفيس 11، أين وصل هذا النظام الجديد؟
وصلنا للنسخة الثانية من الإصدار التجريبية أو بيتا 2 زي ما بنسميها، وإن شاء الله نتوقع أن احنا نطرح أوفيس 2003 للأسواق في أكتوبر من هذا العام.
الترقية الجديدة لنظام أوفيس من 2000 ثم كان عندنا أوفيس XP والآن أوفيس 2003، هل هناك ما يبرر هذه الترقية؟
الإصدار الجديدة هي تغيير كامل من أوفيس في الفكرة أو في الكونسبت. نعم هناك تغيير كبير في إصدار أوفيس، وده واضح في تغيير الاسم مايكروسوفت. ابتدينا نسمي أوفيس دلوقتي أوفيس سيستم،
نعم،
علشان نعطي الانطباع انه يوجد نظام متكامل جديد لمعالجة المعلومات ومعالجة بيانات الشركات والأفراد في داخل تطبيقات أوفيس.
طيب الإصدار الجديدة هل ستعمل مع أنظمة التشغيل السابقة كأن يكون ويندوز 98 أم أنها تتعامل فقط مع ويندوز XP؟
الإصدار الجديدة بتتعامل مع نظم التشغيل الموجودة حاليا، بياخد المستخدم أعلى فايدة من التمازج ما بين أوفيس سيستم الجديد مع ويندوز XP اللي هي أحدث نسخة من نظام التشغيل عندنا، وخصوصا في مجال تأمين المعلومات ومجال الإنتاجية الشخص أو إنتاجية المجموعة على حد سواء.
نعم. طيب لنعود إذن إلى تفاصيل هذه الإصدار الجديدة. حسب ما قرأت في المجلات المختصة بالكمبيوتر فإن النظام الجديد لأوفيس 2003 سوف يتضمن حوالي 19 software، هل هذا صحيح؟
مجموعة كبيرة من التطبيقات، صحيح، مجموعة كبيرة من التطبيقات موجودة داخل نظام أوفيس. نعم. زي ما اتفقنا أوفيس دلوقتي أصبح نظام متكامل وليس فقط مجموعة من التطبيقات الفردية. بيهمنا ان احنا نلفت نظر المستخدمين انه يبتدي يتعامل مع نظام تطبيقات اوفيس او نظام اوفيس على ان هو ادوات، مجموعه من الادوات الذكيه لتعظيم انتاجيه الفرد وتعظيم انتاجيه مجموعات العمل والمؤسسات ككل. فاصبحت التطبيقات المتواجده من عائله اوفيس عديده وموجهه لخدمه المستخدم، وكلها بتدور حول جعل المعلومات متوفرة بطريقة ذكية للمستخدم ولصانع القرار.
ذكرتم جعلها متوفرة بطريقة ذكية، المعلومات تتوفر بطريقة ذكية للمستخدم، ماذا تقصدون بهذا التعبير؟
احنا في الوزارة السابقة من أوفيس أو الوزارة الحالية بمعنى صح اللي هي أوفيس أكس بي، قدمنا أحد نتائج الأبحاث والتطوير اللي بنقوم بها في مايكروسوفت، كان اسمها سمارت تاج أو الوظائف الذكية. في أوفيس سيستم بناخد الوظائف الجديدة المعتمدة على الارتفيشال انتليجنس أو الذكاء الاصطناعي إلى مستوى أعلى، وبنقدم وثائق ذكية أو سمارت دوكيومنت، وبنقدم فيتشرز جديدة أو مجموعة من الوظائف الجديدة في تطبيقات نظام أوفيس أو أوفيس سيستم الجديد مبنية على آخر تكنولوجيات زي أكسل مهل، بحيث إنه ما تبقاش الوثيقة بتاعت أوفيس إذا كانت مثلا وثيقة من وورد أو من إكسل تبقى عبارة عن وثيقة فقط تحتوي على معلومة، ولكن وثيقة ذكية يمكنها التعامل مع المعلومة ومعالجتها ويعمل اتخاذ اكشنز معينة او اتخاذ اجراءات معينة على الوثيقة لمساعدة الورك فلو او النظام العمل في داخل المؤسسة.
فاذا سوف يكون بالامكان ان نحفظ الوثيقة كسمارت دوكومنت.
مظبوط. يمكن لمستخدمين اوفيس سيستم، مستخدمين وورد واكسل، ان هم يتعاملوا مع وثائق ذكية او يجعل الوثيقة بتاعته ذكية، بحيث انه الوثيقة زي ما اتفقنا مش بس بتحتفظ بالمعلومة، ولكن وظيفتها كمان انها تقوم باداء وظائف معينة او اكشنز معينة.
على سبيل المثال
على المعلومة،
نعم، حتى تكون الصورة اوضح، يعني ماذا ستؤدي هذه الوثيقة عندما احفظها بشكل سمارت دوكومنت؟
ممكن اخليها مثلا اطلب من السمارت دوكومنت انها تعمل تقوم بأداء وظيفة معينة، زي مثلا هي تروح من إدارة المبيعات إلى الإدارة المالية إذا كان المدخل اللي موجود فيها رقم معين أو أكبر من حد معين. ممكن أخلي الدوكيومنت بطريقة آلية تتوزع على جميع الأشخاص في إدارة التسويق إذا كان فيها بند جديد أضيف على قائمة الأسعار، وهكذا. ممكن أخلي الوثيقة تقوم بأداء أعمال معينة بناء على المدخلات الموجودة فيها. فبنتحول من النظام القديم او العرف القديم انه Office Document عبارة عن محتوى للبيانات الى اداة ذكية للوظائف تساعد على اداء العمل سواء في فريق عمل او داخل مؤسسة كبرى.
طيب، وهل يعني هذا ايضا انه الاستفادة من تطبيقات الاتصالات التشعبية، بمعنى انه انا عندما اعمل اي دوكومنت في وورد بفضل خاصية السمارت دوكومنت مكن من ان احصل على معلومات هي موجودة في اكسل او موجودة في الاوتلوك مثلا؟
نعم، يمكن للوثائق الذكية كمان الحصول على معلومات من مختلف محتويات وقواعد البيانات موجودة داخل الشركة بتاعتي. وده كل ده بيعتمد على نظام XML الجديد، وهو نظام عالمي، فبالتالي بنضمن انه الوثائق الذكية اللي بيعملها المستخدم عن استخدام Office System تستطيع ان تتعامل مع معظم نظم المعلومات المتواردة النهاردة داخل شركتها.
طيب، نظام الـ XML إذا ممكن أن نتحدث عنه بتفصيل أكثر، ما هو هذا التطبيق؟
لغة XML أو نظام XML هو لغة قياسية مبنية على إضافات وامتداد للـ HTML language أو الـ Hypertext Markup language اللي قامت عليها محتويات الإنترنت كلها. النهاردة معظم كل محتويات الإنترنت مكتوبة بلغة HTML.
نعم.
وبتستطيع أو بيستطيع كل مستخدمين الإنترنت في العالم الحصول على معلومة باستخدام HTML بغض النظر عن نوع متصفح الانترنت اللي هو بيستعمله، وبغض النظر عن نوع خادم الشبكة الموجود مخزن عليه الوثيقة، نظرا لانه HTML هي لغة موحدة. نفس الفكرة او نفس المبدأ طور اكتر في خلال السنوات السابقة 3-4 سنين اللي فاتوا عن طريق اتفاق بين مصنعي برامج الحاسب في كل انحاء العالم، اكبر الشركات اشتركت لإصدار لغة جديدة للتخاطب ما بين التطبيقات المبنية على an extension أو امتداد للغة الـ HTML وسميت بـ XML أو الـ Extended Markup Language. عن طريق الـ Extended Markup Language تستطيع التطبيقات الموجودة على شبكة الإنترنت وليس الأفراد ولكن كمان التطبيقات أنها تتعامل مع بعضها وتتبادل معلومات. فلو شركتي عندها تطبيق موجود من زمان وانا استثمرت فيه مبلغ كبير والنظام مثلا بيتعامل مع جميع الموردين او نظام خاص بالموردين يستطيع اي مورد يركب نظام يخرج البيانات بطريقة او يمثل بياناته بطريقة XML ان هو يصبح قادر على التعامل مع النظام الخاص بيه. وبالتالي النظام الخاص بيه بيبتدي يبقى عنده لغة مشتركة للحوار مع جميع التطبيقات اللي موجودة على الانترنت في العالم. هذه الثورة التي ستحدثها لغة XML او نظام XML انها ستمكن جميع التطبيقات التي تستطيع التحدث وتمثيل البيانات بطريقة XML انها تتبادل معلومات وتتخاطب مع بعضها زي ما بنقول.
نعم.
بالتالي بتبتدي تمكن سيناريوهات الانترنت العديدة اللي بتحدث عنها زي الاي جوفرمنت, زي بزنس تو بزنس, زي بزنس تو كونسيومر, زي الكترونيك كوميرس وهكذا, التبادل التجاري وعموما اي تبادل معلومات بين التطبيقات وبعضها أصبح الآن متاح باستخدام XML.
من التطبيقات الأخرى الجديدة اللي حيضمنها الأوفيس 2003 بالإضافة إلى تطبيقات تقليدية اللي هي الوورد والإكسل وPowerPoint وأكسس وما إليه, هناك تطبيق ون نوت.
مظبوط.
ما هو هذا التطبيق؟
تطبيق ون نوت هو ثورة في استخدام الحاسب الآلي. تطبيق ون نوت عبارة عن تطبيق ذكي بيسمح للمستخدم أنه يستجمع كل الملاحظات والمعلومات الجانبية التي يتعامل معها خلال اليوم في وثيقة واحدة بغض النظر عن المصدر التي تأتي منه المعلومة.
نكتفي مستمعي الكرام بهذا القدر من حديث خالد رضا مدير المبيعات في مايكروسوفت شمال الخليج, ونكمل حوارنا معه الأسبوع المقبل إن شاء الله كي نعرض لباقي ميزات الإصدار الجديدة من أوفيس 2003. مع نهاية كل عام دراسي وبداية عام جديد يبدأ آلاف الطلاب ممن أنهوا الدراسة الثانوية أو أنهوا تعليمهم الأساسي في الجامعة يبدأون بالبحث عن فرص للدراسة الجامعية أو للدراسات العليا في جامعات أجنبية. وقد جمعت في حلقة اليوم لكل المهتمين بتكملة دراستهم عناوين لبعض الجامعات العربية والعالمية, آملا أن نسهل عليهم الأمر في التعرف على التخصصات الموجودة في كل جامعة وكذلك شروط القبول فيها. ومن هذه الجامعات نذكر على سبيل المثال جامعة القاهرة بمصر وعنوانها cairo.eun.ag, وكذلك جامعة البحرين وقطر والشارقة والعديد من الجامعات في البلدان العربية. وطبعا لا يمكن أن نسرد جميع عناوين الجامعات, ولهذا نرجو زيارة موقع الإذاعة على الإنترنت وتصفح برنامج مقهى الإنترنت للإطلاع على عناوين هذه الجامعات في الشبكة الدولية. وللمهتمين بشؤون الدراسة والجامعات في العالم نشير أيضا إلى موقع findaschool.org حيث يعرض أسماء مواقع الجامعات في جميع دول العالم, ويمكن معرفة أسماء ومواقع الجامعات في أي دولة بالضغط على اسمها في الموقع, فتظهر قائمة بأسماء الجامعات والكليات والمعاهد المتخصصة. ومن هنا يستطيع الطالب تصفح الموقع ومعرفة شروط القبول في كل جامعة وأمنية أتمنى للجميع بالتوفيق. بهذا نصل مستمعي الكرام إلى ختام حلقة اليوم من مقهى الإنترنت. لقاؤنا يتجدد معكم كل يوم ثلاثاء. إلى ذلك الحين لكم مني فوزي عبد الأمير ومن الإخراج ديار بامرني أطيب الأمنيات, ونحن بانتظار آرائكم ومقترحاتكم على عنوان البرنامج الإلكتروني internetcafe@myway.com.
من إذاعة العراق الحر إذاعة أوروبا الحرة في براغ قدمنا لحضراتكم مقهى الإنترنت من إعداد وتقديم فوزي عبد الأمير الذي يستضيفكم ثانية يوم الثلاثاء المقبل في حلقة جديدة.
هذه إذاعة العراق الحر من براغ.
تمشي بهذا تمشي بهذا هيا مثل الطير
هيا بنت الديرة هيا حلوة صغيرة هيا بنت الديرة هيا حلوة صغيرة هيا تمشي بهذا تمشي بهذا هيا مثل الطير Hey, you're a good girl. Hey, you're a good girl.